بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 23، عنوان البحث يتركز في مدار، هذا المدار قطبه موضوع سورة الرعد الصاعقة، خصوصا الآية المباركة التي نطق بها الحق على عقول هذا الخلق بقوله جل وعز: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لاستجلاء الحقيقة واستكشاف الرقيقة لا بد من بيان ركنين في مقام المعرفة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الركن الأول وهو بمنزلة مفتاح من مفاتيح المعرفة، العلم وحقيقته في مقام الحق وصفاته، وفي مقام من عنده علم الكتاب. ماذا يراد بالعلم؟ فيما إذا أضيف إلى الله وفيما أسند إلى أولياء الله. فما حقيقة العلم؟ وبذلك تنكشف جملة من الآيات في مقام بيان حقيقة العلم. الركن الثاني في بيان الشهادة والشهيد في نظر الكتاب وآياته، وهذا البحث سيأتي فيما بعد حتى ننتهي بتمام ما يلزم وبقدر ما نصل في الركن الأول، ثم ننتقل إلى الركن الثاني، لأن الركن الأول تتوقف عليه جملة المعارف، وبه يتميز العارف من الهارف. وهنا ينبغي في المقام الأول في توضيح وتعريف العلم وحقيقته، أي علم؟ العلم المضاف إلى الله تعالى، ثم العلم المضاف إلى أوليائه صلوات الله عليهم. هنا عندنا في هذا المقام جملة من المقدمات أختصرها بثلاث مقدمات أساسية. المقدمة الأولى وهي في غاية الأهمية، اقتبستها من تفسير تسنيم للشيخ المعاصر سماحة الشيخ الجوادي الطبري الآملي. هذه المقدمة الأولى خلاصتها: كلما بعد الإنسان عن الحس والمحسوسات واقترب من العقل والمعقولات وتبلورت عنده الأسس الفكرية الصحيحة وأحال إلى العقل التجريبي الأمور الحسية وإلى العقل التجريدي الأمور التجريدية، قل عنده تشابه الآيات واختلاط المعاني. خلاصة ما في هذه المقدمة: تنبهوا والتفتوا وتابعوا حتى نبلغ المقصد بإذن الله وعناية ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. هناك من يجمد عند الحسيات ويريد من خلال الحس والمحسوسات أن يعرف ويكشف حقائق الأمور المعقولة والمعقولات. هذا كلما انغمس في الجانب الحسي ابتعد عن الجانب المعقولي. إنما الحس أداة تنتقل منه إلى المعقول. العين هذه أداة، السمع أداة، الأذن أداة، اللسان أداة، الذوق، الشم، اللمس، هذه أدوات. الآن هذه العين إنما هي أداة النظر، وهذه الأذن آلة السمع، ولكن ما وراء العين الباصرة والأذن السامعة هناك حقيقة كامنة. عبروا عنها بما شئتم، عبروا عنها القوة الإلهية الممنوحة لهذا المخلوق الآدمي، بها يميز من خلال الحواس الصحيحة والسليمة والخطأ والسقيم. عبر هذه القوة التي أوجدها فيه جل وعلا يتمكن من تمييز الحقائق عن الأوهام. إذن في المقدمة هذه نحتاجها في كل أبحاثنا، واجعلوها أداة هامة فيما يأتي، أنه كلما اقتربنا من المعقولات اقتربنا من النتائج التي نبحث من خلال هذه المعقولات الحقائق من النص. كيف ينكشف النص؟ بالحس أم بالعقل؟ بالقوى الحسية أم بالقوى العقلية؟ فلهذا كلما اقتربت إلى الجانب التجريبي أفادك فيما أنت فيه من صناعة أو تأليف أو تركيب وما أشبه في الجانب التجريبي. أما إذا اقتربت إلى الجانب التدريجي أو التجريدي، تعبير الأدق، تجريد يعني أنك تنتقل من خلال الحواس إلى عالم العاقل والمعقولات، إذن لابد من اعتماد هذه الحقيقة أننا كيف نستكشف حقائق النص، إنما تكون من خلال أفلا يتدبرون القرآن يتدبرونه بالحواس أم يتدبرونه بالقوة الممنوحة لهذا الإنسان والتي من خلالها يصل إلى جملة الرقائق والدقائق الكامنة في هذا النص القرآني. هذا أولا. المقدمة الثانية وهي في غاية الأهمية، ولتكن هذه المقدمة أيضا من الثوابت التي نعتمدها في مقامنا هذا، وهي عبارة عن أن الوضع في القرآن لكلماته ومفرداته إنما تكون لروح المعنى. هذه مسألة في غاية الأهمية، وبذلك سينكشف لنا بأن ما عليه القرآن من مفردات وكلمات إنما يراد بهذه الكلمات روح المعنى، وهذا ما أصله من باب الاعتراف بحق من كان قد أجاد فيما أفاد الفيض الكاشاني رحمه الله، وهو صاحب تفسير الصافي وتفسير الأصفى، هو الذي أصل هذه النظرية وأصبحت في مدارنا هي من أمهات النظريات التي بها يستجلى المعنى. مثال لتوضيح الفكرة، التفتوا جيدا، كلمة القلم، ماذا يراد بالقلم؟ القرآن أطلق القلم في عدة آيات، مرة بصيغة الإفراد قلم نون والقلم، وأخرى أقلام، لو أنما في الأرض من شجرة أقلام. ماذا يراد بالقلم؟ المتبادر إلى الأذهان هو هذا الذي يكتب به. هذا الذي يكتب به ما هو؟ مرة يكون أداة خشبية، مرة يكون أداة حديدية، مرة يكون جهاز مخترع، آلة مصنوعة كما في زماننا هذا. إذن هل أن إطلاق القلم هو يراد به على نحو التعيين هذا الذي يكتب به ويكون من خلال الكتابة الخط أو الكلمة أو الحرف أو الرسم، أو لا، أنه هذا مصداق من مصاديق القلم، فالقلم كل ما يكتب به من لوح المحو والإثبات، من القضاء والقدر، من السجل لأعمال العباد، مما يكون في مقدور العباد، إذن كلمة القلم لا تكون على نحو التعيين في خصوص هذه الأداة الخشبية أو الحديدية أو ما أشبه، وإنما روح معنى كلمة القلم هي التي تنطبق على كل مفردة يكون فيها نحو من الكتابة التدوينية والكتابة التكوينية. ولهذا الكتابات التكوينية في حقائق هذا الوجود أيضا هي كتابة، ولكنها بأي نحو؟ هل هي كتابة من حروف وبواسطة لوح ما أو خشب أو حديد؟ لا. وهكذا لما كتب في الأزل في اللوح ما كتب، إذ قال للقلم اكتب فكتب، ماذا يراد بهذا القلم؟ إذن من هنا وفيما يأتي نجعل هذه أساسا ولو بالمقدار الذي أنا أراه، تتراه شيء آخر، أن مفردات القرآن إنما توضع لروح المعاني. وسيأتي أيضا هذا الأمر في مختلف إطلاقات القرآن كالأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. شنو المقصود بالأسماء؟ هل المقصود الألفاظ المكونة من حروف أبجدية؟ هذا الذي علمه آدم بحيث أنه وصل إلى رتبة أن يكون مسجودا للملائكة بأمر الله؟ هل أنه تعلم الحروف والألفاظ والكلمات، أم أن المراد بالاسم والأسماء هي العلامات؟ وتارة تكون هذه العلامات مادية كالتي توضع بين الطرق، أو كالتي تدل فيما عليه الآن التكنولوجيا وما إلى ذلك، يستخدمون نوع من العلامات للدخول إلى موضع ما أو الخروج من. وأيضا تكون العلامة علامة تكوينية وجودية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه فيما بعد. إذن هذه المقدمة الثانية، أن وضع كلمات الحق إنما هو هذا الوضع ناظر إلى روح المعنى. وبما أن هذه الكلمة تنطبق على مصاديق متعددة، فتكون ملحوظا فيها هذه الحقيقة الخارجية. هذا أيضا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أننا في مقام بيان التفسير والتأويل، ماذا يراد من التفسير وماذا يراد من التأويل. لاحظوا في هذا المقام التفسير له مجرى طولي، تنبهوا لهذه المطالب. يعني شنو؟ يعني أنت تنتقل في مقام التفسير من اللفظ ومعناه إلى المرحلة الثانية الطولية، يعني أنت في حال تصاعد في قراءتك للنص، لا يكون فيما أنت فيه نحو القراءة على أساس الوقوف عند المرحلة الأولى، بل إنما تعبر إلى مرحلة ثانية طولية، ومن هذه المرحلة الطولية الثانية تنتقل إلى المرحلة الطولية الثالثة. هذه كلها عناوين تفسيرية. أما معنى التأويل وحقيقة التأويل فإنه من مختصات حصرا الله جل وعلا ومن وصفهم في القرآن وقال عنهم والراسخون في العلم. وسأخصص بحثا مفصلا في آية التأويل وبيان المعنى الحق في ما قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله بعد منه والراسخون في العلم، لأنه وقع كلام طويل جدا في أن هذه الواو ماذا هو معناها، ما معنى هذه الواو هنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل هذه الواو واو عاطفة أو واو استئناف؟ وهناك من يصر حتى من المعاصرين والخواص بأنها واو استئناف، ولكن الحق كما سيأتي بالبرهان فانتظروا، سيأتي بالدليل من القرآن بأن المراد هنا بالواو واو العطف، أي وما يعلم تأويله، أي تأويل القرآن في محكماته في المتشابهات، وما كان من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وما إلى ذلك، من يعلمه بالدليل القطعي الآتي إن شاء الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما يقولون، هذا سنوجهها بتوجيه دقيق، لأنه قالوا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا سيأتي إن شاء الله فانتظروا، لأن المطالب تحتاج إلى مقدمات تمهيدية لازمة، ولنصل إلى الحقائق بروح موضوعية وبنفس منطقية وبعقل هادئ حتى نبحث هذه الحقائق، لأننا في مقام التدبر، لا نلزم أحدا ولا يلزمنا أحد، لأن هذا الباب مفتوح لكل ذي عاقل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذن في مقام التفسير الطولي كما ورد في النص المجيد الذي بين يدي، فلينظر الإنسان إلى طعامه. ماذا تفهمون من الآية؟ إذا كان النظر في معنى الطعام هو الجمود عند الطعام الظاهري، فهذا نوع بخس للحق، بل لابد أن ينظر في المقام الأول، وقلنا في المقام الطولي يعني أنه ترتفع مرتبة مرتبة. الطعام هنا هذا المتعارف في مقام اللغة، في مقام الاصطلاح، والمتعارف فيما بين الناس، هذه مرحلة، ولكن في مقام البيان للمعنى الثاني على لسان المعصوم ماذا قال؟ قال علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. النص هذا في الكافي الشريف. هذه العبارة عن المعصوم أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بيان الطعام، هذه بيان مرتبة طولية في حال العبور من المعنى الظاهري إلى المعنى الثاني في مقام التفسير، وهذا ليس تأويلا، هذا تفسيرا، لكن التفسير له مراتب والظهور له مراتب ودرجات طولية ارتفاعية صعودية عمودية، وليست أفقية ممتدة نحو الأفق، بل عمودية نحو الطول. ولكن في مقام التأويل يستحيل، انتبهوا، يستحيل أن يؤول أحد من الخلائق مهما كان أو يكون النص إلا من صدع ببيان أمره الحق جل وعلا وقال الله والراسخون في العلم. الآن عندي دليل، سيأتي هذا الدليل بين يدي، تنبهوا. التأويل ما هو؟ التأويل بكلمة واحدة، حتى فيما بعد لما ندخل في المطالب تعرفوا أين نحن وكيف بدأنا وكيف نمضي ونمشي في هذا المسار العروجي في قراءة النص والقراءة الموضوعية المنهجية. التأويل ما هو؟ التفسير هو الكشف الأولي عن المعنى، ثم الانتقال إلى المعنى الثاني، وهكذا. هذا تفسير، تنبهوا. أما التأويل، كلمة تأويل من أين ناشئة؟ أصل كلمة تأويل عند العرب من أين تنشأ؟ من الأول. الأول يعني شنو؟ يعني الرجوع. إذن التأويل هو الأول، والرجوع، رجوع إلى من؟ إلى الحقيقة من المعنى، مو إلى المعنى بما هو معنى موهوم أو متصور أو متخيل أو ما إلى ذلك. لا، تنبهوا، الحقيقة. التأويل هو عبارة عن كشف الحقيقة بحيث تتجلى بين يديك، لأن رجوع هذه المعاني إلى الحقائق. الآن لما تقول زيد قائم، تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن أمرين، موضوع ومحمول. الموضوع زيد، المحمول يعني الخبر شنو؟ قائم. أنت تخبر عن معنى مجرد عن الحقيقة، أو أن الوصول إلى حقيقة إسناد القيام إلى زيد يتطلب المرور بمرحلة أولية أساسية تنقلك نقلة مهمة إلى الحقيقة. الإخبارات الآن اللي تخبرون مثلا نزول مطر، وقوع واقعة وما أشبه، هذا خبر، إخبارات، هذه جمع خبر. هذه الإخبارات التي أنتم تخبرون عن الوقائع من خلال هذه الكلمات، هل تخبرون عن ألفاظ؟ هل تخبرون عن مفاهيم؟ هل تنبئون عن معاني مجردة؟ أم أنكم تخبرون عن حقائق واقعية؟ الإخبار عن الحقيقة هو التأويل. ولا يتيسر لأحد من العالمين بلغ ما بلغ إلا أن يتقيد بما ورد عن الله في التأويل، وعمن ورد عنهم من الراسخين في العلم. ولذلك حصر علم التأويل قال وما يعلم تأويله، يعني رجوع الأشياء إلى حقائقها لا إلى معانيها لا إلى مفاهيمها المجردة، بل إلى الحقائق المعينة المتجلية. ما يعلم ذلك إلا الله والراسخون في العلم. مثال الآن حتى يتضح لكم، ماذا تقولون في هذه الآية؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، في قضية يوسف وإخوته لما وضع صواع الملك في رحل أخيه، لما فتشوا وجدوا صواع عنده أخيه اللي من أمه وأبيه. فهنا قالوا هذه الكلمة لما قال بأنه كيف تأخذوننا بما لم نكن، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. الآن الصورة التفسيرية موجودة مفصلة في قضية يوسف وما كان من كيد إلهي ليعود الأمر إلى أهله في قضية ما صنع يوسف في صواع الملك. هنا قال معاذ الله إلا من وجدنا متاعنا عنده. رأي شنو تبني عليها من بناءات في عالم التأويل والمعرفة؟ فلولا ما ورد عن الأئمة في تأويلها ما فهم منه أي معنى من المعاني. لأنه شنو فسرها الإمام، شنو أولها الإمام المعصوم؟ راجعوا علل الشرائع في الجزء الثاني صفحة 334، شنو فسرها، شنو أولها الإمام؟ قال رجوع حسنات النواصب. النواصب يعني الذي نصب العداء لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. رجوع حسنات النواصب إلى المؤمنين وسيئاتهم، أي سيئات المؤمنين، إلى النواصب يوم القيامة. من يستطيع أن يبين هذا المعنى من متن هذه الآية؟ من متن هذه الآية؟ لأن الرواية فيها إذا راجعتموها بأنه قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، إرجاع المتاع إلى أهله، فسره الإمام برجوع الحسنات ممن نصب العداء لمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أن ترجع هذه الحسنات الظاهرة إلى المؤمنين وسيئات المؤمنين إلى أولئك النواصب. شنو؟ هذه ترجع إلى بحث دقيق وعميق في أن الحسنة إنما تكون للطينة الطاهرة فتعود إليها بحكم السنخية بين الطهر وما يصدر منه، وفي المقابل بين النجس وما يصدر منه، فلا بد أن يكون في مقام التأويل أن نلحظ هذه الخصوصية، أننا لا نتصرف من عندياتنا في مقام التأويل، وإنما نفتح باب التأويل لنتأمل من خلال هذا. لو سألني سائل، شوفوا لاحظوا الانطلاق منين نشأت، لو سألني سائل بأنه لماذا ترجع إلى كتب بعض المتصوفة مثلا أو الفلاسفة أو ما أشبه، يعني بعض هؤلاء حتى لا نعمم، لماذا ترجع؟ شنو الجواب راح يكون؟ يقول بأنه لماذا لا تذكر حديث العترة، تذكر آية من الكتاب وتستدل؟ أقول نعم، هذا أصل لا نزاع فيه، ولكن الحكمة ضالة المؤمن. شنو ضالة المؤمن؟ يعني أخذها من ليس هو أهل لها، فأنا أروح أستخرجها منه، من لسانه، من كتابه، من قلمه، وأرجعها وأضعها في عقلي ووجودي وكياني بناء على هذا التأويل الذي ذكره الإمام. لأنه ما من أما إنه ليس عند أحد من الناس من حق ولا صواب إلا شيء أخذوه منا. أنا مدينة العلم وعلي بابها. تنبهوا، أخذ من هؤلاء، استفاد الغير وأنت لم تستفد، أنت تنتظر تأتيك بالتعبير خلينا نقولها الشعبي باردا مبردة، يعني تريدها صافية مصفات خلاص تستلمها حاط رجل على رجل، هذا ما يصير. فتبحث من هنا. في مرة من المرات قال لي بأنه أحد قال لي بأنه أنا لاحظت أنك ترجع إلى بعض الكتب في التفاسير لغير التفاسير الخاصة. قلت له معاذ الله، معاذ الله، قرأت هذه الآية، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. أنا أرجع الحسنة إلى أهلها، وإذا في سيئة أضرب بها وجه خلص. إذن التأويل إذا كنت أنت في مداره على ضوءه حينئذ يختلف جوهرا ومعنا عن التفسير. كل ما عندكم تفسير، وكل ما في التفاسير هو عبارة عن شرح الكلمة. التوسعة بعض الأحيان يأتي بشواهد قرائن حوادث وقائع وما إلى ذلك، هذا لا يسمى علم التأويل. التأويل فقط وفقط بالأدلة الآتية. فانتظروا هاي المحاضرة 23، ممكن تكون في 24، ممكن 25، فيما يأتي راح أبين بأن التأويل منحصر بالفرد في مقام الحق جل وعلا ومن عطفهم عليه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يا علي، أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، يعني أنا دوري بيان النزول بالمعاني التي يفهمها الجل، أخاطب الكل بخطاب أولي مرحلي أساسي جوهري، لينتقل هذا الخطاب من المرحلة الأولى الأساسية المعبر عنها بالتنزيل إلى مرحلة هي يقوم بها نفسه وأخوه وصنوه الذي لا يفارقه أبدا أمير المؤمنين في التأويل. الآن من أين تأخذون معارفكم؟ من خلال هذا النص الذي ورد عنهم، عمن قال سلوني قبل أن تفقدوني. إذن بعد كل هذه المقدمات الأساسية في ما كان من بيان روح المعنى في الوضع، أن الوضع في جوهر هذا الكتاب لروح المعنى، والأمر الثاني من المقدمات ألا تقتصروا على الحسيات، لا تجمدوا عند الظواهر، والأمر الثالث أن تعرفوا الفرق الجوهري بين التفسير والتأويل، وكل ما عندنا وما كتب وما هو سيكتب هو تفسير، أما التأويل فارجعوا به إلى أهله وإلى النص الذي هو كتاب الله والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. أما حقيقة العلم بعد طي هذه المقدمات الأساسية، أنا أبدأ لكم ببيان أولي. هذا الآن دخلنا في مقام الركن الأول بعد المقدمات الثلاث، والركن الأول قلنا في بيان حقيقة العلم، العلم المضاف إلى الله ماذا يعني؟ شوي تنبه، هذا مطلب شوي دقيق، ونضطر بعض الأحيان أنه نرجع إلى بيانه من خلال الرؤى المذكورة والبيانات المدونة والمكتوبة حتى نصل إلى ما نريد. لاحظوا، هذا كتاب الشواهد الربوبية للملا صدرة محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي، وطبعا محشى بتعليقات روعة للملا هادي السبزواري رضوان الله عليهما. في الشواهد الربوبية في المشهد الأول في الإشراق الخامس وصبحة 39، لاحظ يقول: مناط علمه الكمالي بالممكنات ليس كما ذهب إليه المشاؤون، فلاسفة المشائية، وتبعهم أبو ناصر الفارابي يعني، وأبو علي بن سينا، وبهمن يار اللي هو تلميذ ابن سينا. شنو قالوا؟ بأنه ارتسام صور الأشياء في ذاته. هل ترتسم الصور في ذاته جل وعلا؟ هكذا فسروه الفلاسفة. وأيضا هناك بينوا أن، ومنهم الشيخ اللي هو سهروردي، الشيخ المقتول، الشاب المقتول صاحب كتاب حكمة الإشراق، ماذا قال؟ حضور تلك الأشياء المباينة نفس هذا الحضور علمه بها، أي حضورها عنده. زين. ويذكر أيضا آراء شيخ اليونانيين ومن تبعه على هذا في تفسير العلم، فهو لا يخرج إما عن أنه عبارة عن الارتسام، يرتسم يعني ينطبع، أو أن حضور الأشياء بين يديه، فعلمه يعني علمه باعتبار حضورها هو عالم بها. هذه، وهناك نظريات أخرى لا أريد أن أدخلكم في هذه المجالات الواسعة، ولكن أنا ألخص لكم التلخيص التام. هنا أيضا بيان آخر هو طبعا يرتئي بعدين حتى لا نبخس حقه، قال: وعلمه عبارة عن العناية الأزلية، والعناية الأزلية انكشاف ذاته بوجه يفيض أو يفيض منه الخيرات، يعني عبارة عن انكشاف الخير والإفاضة إلى الخلائق، فعلمه تعالى هو عبارة عن العناية الأزلية التي هي عبارة عن انكشاف ذاته بوجه من الوجوه يفيض منها الخيرات على الخلائق. طبعا هذه كلها عبارات تدور. ليش أنا ذكرت هذه؟ حتى تكون عندكم الصورة واضحة، وراح أبسط لكم البيان بلسان من هو مولى في التوحيد. لاحظ أيضا هذا كتاب للشيخ المعاصر، توفي قبل سنتين، سماحة الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي رضوان الله عليه، قسم العلم، قال: إن العلم، هذا كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة المجلد الثاني صفحة 213، إن العلم بموجود، تنبهوا، إما أن يحصل من دون واسطة صورة ومفهوم ويسمونه بالعلم الحضوري، يعني ما في واسطة تصور أو نقل مفهوم، لا، الشيء حضوره بين يديه يسمى علم حضوري. وإما أن يتحقق يعني العلم بواسطة صورة حسية وخيالية أو مفهوم عقلي ووهمي، يطلقون عليه اسم العلم الحصولي. هذا أيضا خلاصة، وهناك بيانات مفصلة ما راح أدخل فيها، راجعوها. شنو الناتج؟ يقول بأن العلم إما أن يكون حصوليا، العلم الحصولي ينشأ من التصور والتصديق، أتصور صورة ثم بعد ذلك أعتقد بأن هذه الصورة أو أدرك هذه الصورة، يسمى التصديق. هذه تشكل عندنا علم حصولي، يعني حصل من خلال الصور، من خلال المفاهيم الملقاة علينا تحصل صورة، هذا يسموه علم حصولي. وأخرى لا يكون الشيء حاضر بين يديه، يسمى علم حضوري. أما علم الله إذن ما هو؟ أنا سؤال، وهذا راح يفتح لنا باب. بلا أشكال كل متفق بأنه لا يمكن أن يكون علما حصوليا، لأنه ما قاله كما نقل الملا صدرة عن بعضهم من ارتسام الصور ممكن لهم تفسير، ممكن لهم بيان، لكن على ظاهره لا يمكن قبوله ولا تعقله. إذن نسألهم ما هو العلم إذا أضيف إلى الله أو أضيف إلى من عنده علم الكتاب؟ ما هو العلم؟ راح يقولون بأنه علم حضوري. علم حضوري ماذا؟ يعني حضور ذوات الأشياء بين يدي العالم. نسأل أنه مرة تكون هذه الأشياء لها ذوات فتحضر، ومرة لم تكن في مقام الذوات وإنما هي في مقام مقرونة بالعدم، كما قالت الصديقة الكبرى. كيف توجهون هذا الكلام؟ إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. إذن هنا ماذا تقولون؟ علم الله لا يمكن أن يكون خاضعا لتفسير العلم الحضوري أو أي افتراض آخر. والدليل بين يدي، وبه أختم هذا المقال الهام جدا. لاحظوا الآن، أمير المؤمنين سلام الله عليه، وسأبين لكم هذا أيضا بمطلب دقيق بكلمة واحدة. سؤال: العلم من الصفات أم لا؟ العلم صفة ولا مو صفة؟ صفة. إذن العلم صفة من صفاته جل وعلا. زين، نسأل هذه الصفة ما هي؟ أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة الخطبة الأولى والخطبة التوحيدية التي ذكرتها لكم، أذكر الدليل ثم أذكر بيان الدليل حتى ننتهي إلى النتيجة، وهي إن شاء الله تتوجهون، وفي هذا مفتاح بإذن الله تعالى يفتح لنا بابا على المعارف. لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا أجل ممدود، ولا وقت معدود. احتفظوا بهذا: فمن وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عد، ومن قال فيما فقد ضمن، ومن قال علامة فقد أخلى من، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه. اللهم صل على محمد وآل محمد. راجع الخطبة الصاعقة التي تصعق لها قلوب من يطوفون حول العرش. الحمد لله الواحد الأحد، الصمد المتفرد، الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال. كلا كلا، دون صفاته تحبير اللغات، وظل هناك تصاريف الصفات، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير. هذه الكلمات ماذا تقولون فيها؟ وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب، تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور. فمن يستطيع أن يصف؟ إذا سألني سائل، إذن شنو تفسيركم للعلم؟ أثبته ولا أحده، هذا تفسير، لأنه ليس لصفته شنو؟ حد محدود، يعني لا يعرف بحدود ولا يرسم برسوم. هاي الصفة الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا أجل ممدود، ولا وقت معدود. هذه الصفة الناتج شنو؟ ننتهي إلى هذا القياس المنطقي العلمي القطعي من الشكل الأول. سؤال: العلم صفة؟ وتقول ماكو صفة، ما يصير، صفة من صفات الله، العالم، عليم، قدير، هذه مو صفات ولا لا؟ تمام. إذا كان هذه المقدمة يسموها الصقرة في البرهان، العلم هذه، لاحظوا العبارة بين قوسين، العلم صفة من صفاته تعالى اسمه، واضح؟ هذه مسلمة. زين، نجي إلى الكبرى، وصفاته تعالى اسمه لا حد لها محدود، ولا نعت موجود، ولا أجل ممدود، ولا وقت معدود. فماذا ينتج؟ إذن العلم لا حد له محدود، ولا نعت له موجود. إذن ماذا تقولون؟ نقول بأن كل ما كان في هذا الخلق من علم فهو علم وهبي، وهبه بكيفية لا ندركها، أما علمه جل وعلا، علم أوليائه، فليس له حد محدود، ما نقدر نعرفه إلا أن نقول علم. قادر قادر، أما هوية وحقيقة العلم والقدرة، هل يمكن أن يستطيع أن يحددها لنا أحد؟ أو يرسمها برسم؟ أو يبينها ببيان؟ لذلك هذه المباني من الآن فصاعدا لمن يراجع ويدقق ويحقق، لأن الموضوع موضوع تدبر تأمل، أنا لا أفرض على أحد ولا أحد يفرض علي، وإنما نحن في مقام تدبر وتأمل ودراسات ومحاضرات ومراجعات ومطالعات. يعني تصورون أن هذا البحث إنما هو وليد ساعات؟ لا، هذا سهر ليال حتى نقدم بما ندرك، ونبقى أيضا في محل النظر، ماكو شيء اسمه قطعي، ولكن بالبرهان بالوجدان بالأدلة هي الموازين في التقييم، هي اللي توزن ما يطرح سواء منكم من غيركم منا. اليوم ماكو شيء اسمه تقليد في هذه الحقائق، لا تقلدوا أحدا، لا تكونوا عميانا في أخذ الحقائق والرقائق والدقائق من أفواه الرجال، خذوها ممن هم أصل الرجال، القرآن والعترة، وندور هذا المدار نحن حيثما دار ندور. علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه هذا الحق، يدور معه، احنا شو نسوي؟ هذه لنا، اذا اردتم الحق فلا تعرفوه الا به، لان الحق يدور حيثما دار. إذن نحن في هذا المقام ينبغي أن نلاحظ بأن الصفات، البعض قال صفات زائدة، تدري أغلبية المسلمين يقولون بأن هذه الصفات العلم القدرة الإرادة إلى آخره، يقولها زائدة على ذاته. آخرون ماذا قالوا؟ هي عين ذاته. ثالث أن أصنف أنه له صفة. أنا دا أتكلم عن مذاهب تاريخية لها هذه المعتقدات، بين من ينفي صفاته بين من يثبت أن صفاته عين ذاته، وبين من يقول هي زائدة على ذات إلى آخره. الصفة كما قالها مولى الموحدين ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. جيبوا لي نعت. سبحانه هو كما وصف نفسه ولا يبلغ الواصفون نعته. في الخطبة التوحيدية اللي ذكرناها إذا تذكرون في المحاضرات العشر الأوائل على ما ببالي، إذن لابد أن ندقق في أن الذي يخوض في صفاته هو يخوض في وهمه. كلما ميزتموه بأوهامكم، كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه، مخلوق مثلكم مردود عليكم. أنت إذا تجلى فيك كلام الحق جل وعلا وكلام أوليائه تصبح سلمان وقتك وفضيل عصرك ويونس أيامك. هذه الحقيقة. الفضيل، أنا أختم الكلام بذكر الفضيل ابن يسار الكوفي رضوان الله عليه. الإمام كان جالس وقال فجعت صبيحة هذا اليوم بوفاة الفضيل. قاعدين كلهم هالأثناء وإذا برجل دخل يا ابن رسول الله ويرتجف يا ابن رسول الله ما بك؟ قال رأيت شيئا أذهلني. وما رأيت؟ قال أنا كنت أغسل الفضيل. أنا اللي غسل الفضيل. إلا وما جرى؟ قال كلما اقتربت من موضعه كان يضرب على يدي. يعني ما كان يسمح لي أنه أوصل إيدي إلى الموضع الخاص. يقول كلما اقترت على أساس أصب الماء على المواضع الخاصة يقول كان يضربني بيدي، يعني ألتقط إشارة أنه لا تقترب من هذا الموضع. فقال أيها الرجل أما تدري أن الفضيل منا أهل البيت، حي يرزق. وهذه معنى الشهادة الحقيقية اللي راح نتكلم عنها. أكو شهادة حقيقية أكو شهادة اصطلاحية. اللي يقتل بلا كلام في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون، ما في كلام. هذه يسموها شهادة تطبيقية اصطلاحية فقهية. أما الشهادة الحقيقية أما تدري أن الفضيلة منا أهل البيت، هذه الشهادة الحقيقية. وكفى بها شهادة، وكفى بمن عنده علم الكتاب شهادة. آخر سطر، آخر سطر. وندعو لكم وتدعون لنا. في آخر الليل البارحة، في آخر الليل وأنا أتأمل، ومن عنده علم الكتاب، والله أحس كأني يعني قمت من عقال، نشط من عقال. ليش علق الحكم في الشهادة على الوصف؟ قال ومن عنده علم الكتاب، علق الشهادة وقال أنا أشهد. ومن عنده علم الكتاب شنو؟ يشهد. يشهد لمن؟ لإثبات الرسولية والرسالة، وأنه مرسل، وأنه جامع لكل الرسالات والديانات والنبوات وما كان وما يكون. من يشهد؟ لإثبات أنه مرسل من قبل المرسل الحق جل وعلا، هو الله يشهد. وبعد منه ومن عنده علم الكتاب بنص الآية. السؤال أنا حيرني هذا، أنه ليش علق الحكم يعني الشهادة على الوصف، وصفه من عنده علم الكتاب، لأنه معطوف على من؟ نال كلام، وصفه بأنه عنده علم الكتاب، حتى لا يقال بأنه من هب ودب أو من كان أو يكون، حتى ولو كان مرسلا ونبيا وملكا مقربا لا يمكن أن يكون في مقام الشهادة المقرونة بشهادة الله إلا الموصوف بأنه جامع بين الكتاب والعترة، وهو أمير المؤمنين عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فتأملوا لماذا وصفه بعلم الكتاب، لأن يشعر بالعلية، أنه أنا ما أرجعكم، الله يقول ما أرجعكم إلى من كان أو يكون، إلى من عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب يحتاج إلى تأمل أكثر. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، وصل اللهم عليهم صلاة عدد ما أحاطه، صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.